أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أمين. كنا وما زلنا فيهم صدد ذكر الأدلة التي استدل بها على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفها. من جملة ذلك قلنا هذا الذي ذكرناه رواية أمس، رواية ضعيفة هي كانت واضحة الدلالة، وهناك رواية أخرى ذكرها فقهاؤنا الأبرار منهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، هذا في مستنتك الشريف، أن سلمان رعى كف الزهراء سلام الله عليها وهي تطحن شعير، وكانت كفها دامية من شدة العمل منه. هذا على كل حال مثل إنسان إذا يشتغل كجسير الشكل. هذه الرواية التي ذكرها صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه في جزء 43 من دورة في 110 أجزاء، لأنهم طبعات مختلفة فأجزاء عددها يختلف، وهذا عدد من هذه الطبعة التي مركب من 110 أجزاء، والصفحة 28 من هذا الجزء، ورواية 33 من هذا الباب الذي هو باب في مناقب زهراء سلام الله عليها. ويذكر صاحب الرسالة هذه الرواية عن خرائج والجرائح، بل روي أن سلمانا قال كانت فاطمة سلام الله عليها جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير، وعلى عمود الرحى دم سائل، والحسين بن في ناحية الدار يتضور من الجوع. على كل حال هذه الرواية التي حاول حكيم الفقهاء فهم رؤية سلمان لكف زهرة، ولكن ليس في الرواية صراحة في رؤية سلمان كف زهرة، يقول على عمود الرحى رعى الدم، ولابد أنهم رؤية الدمود حال حركة الرحى حال الطحن يلازم رؤية الكف، لأنه لا أنها تركت الرحى ودرعى هذا الدم على العمود، كل هي تطحن في أثناء الطحن، أثناء تحريك السلام الله تحريكها سلام الله عليها للرحى رعى دم على عمود، فمعنى ذلك رؤية الدم على العمود ملازم لرؤية الكف، ولكن ليس في الشاهد في الروايات دليل أو دلالة أو شاهد أن كف زهرة كان خالية من الساتر، فلو كان هناك دلالة على ذلك لأمكن الاستدلال بالرواية من حيث الدلالة على رؤية سلمان كف الزهراء سلام الله عليها، ولذلك أتخيل أنه هذه الرواية لا تصلح دليلا على جواز النظر إلى كف المرأة الأجنبية. ثم رواية هذا في بعض الفضائل لبعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها في أثناء المباحثة، فإذن الاستدلال بهذه الرواية غير واضح. هناك رواية مهمة استحاول العلماء الاستدلال بها على جواز النظر إلى الوجه وإلى الكف، وهذه رواية ذكرها صاحب الوسائل على الله درجاتي في عليين في الباب الأول من أبواب نكاح المحرم وما يناسبهم والرواية الثالثة من نفسه من هذا الباب. وهذه الرواية من حيث سند معتبر. علي بن السويد قال قلت لعلي بن لأبي الحسن يقصد إمام رضا سلام الله عليه إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيوجبني النظر إليها. قال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا. والعلماء اختلفت أنظارهم الشريفة في تفسير وتوضيح هذه الجملة الأولى في سؤال السائل أنا إني مبتلى بالنظر إلى المرأة النبية. يقول إما بعضهم قالوا لعله كان عملهما دائما بالنساء مثلهم الذي يبيع حاجات النساء مثلا ونحو ذلك فيوجبني النظر إليها. بل لكن الصحيح في التفسير أن هناك امرأة معينة هو مبتلى على اشتغال على عمل في عمل معها، هو أجير وكذلك مرأة أجيرة أو مرأة صاحبة عمل هو أجير إذا أو هو صاحب العمل ومرأة هذا أجيرة عنده، يعني هناك عمل يقتضي المعاشرة والقرب بينه وبين المرأة جميلة معينة، وليس مقصود بكل المرأة، ولا بد أن تكون هذه المرأة غير محرم لها لهذا الغاية. ففي مثل ذلك إمام حكما قال أنهم إذا علم الله تعالى من نيتك صدق فلا بأس، ومعنى ذلك أنه الله يعلم أنت لا تريد تنظر إليها أو تعاشرها أو تتكلم معها لغاية شريرة بل لأجل ابتلائك بذلك. وهذه رواية تدل على جواز العمل وإذا كان مضطرا والنظر إلى كان مضطرا إليه، فهذه الرواية بهذا التفسير تصبح أجنبية عن المتعب. فالنتيجة هذه رواية غير تامة من حيث الدلالة على المتعب. فتحصل لما ذكرنا أنه إلى الآن لم نستطع إثبات دليل على جواز النظر حتى تلك الروايات أنه ظهر الروايات التي ذكرها سيد العظم وكذلك هذا حكيم الفقهاء من أنه فسر الزينة ظاهرة بالوجه والكفين، هذا تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إنها تدل على أنه يجوز إظهار لا يجب صد مو إظهار لأحد، صاير خلط في كلمات الأعلام بين إظهار مطلقان وبين إظهار لأجل أجنبي. وإذا الظاهر من القرآن حسب فهمنا أنا مقصود به الظهار الذي المضاعف يعني جهار يعني مطلع أنه يظهر مرأة يظهر يجوز للمرأة أن تظهر هذا يديها وكفها إذا ولكن لأحد أو تظهر لأحد لم يدل على ذلك دليل أصلا. هذا وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.